بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. استنبط البخاري هذه المسألة من حديث عبد الله بن عمر الذي أورده في هذا الباب. نعم، نسمع هذا الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: فقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله.
قال الإمام البخاري وقال الحميدي. الحميدي هو عبد الله بن الزبير أبو بكر القرشي المكي، قال في التقريب: ثقة حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيينة. وقال الذهبي في الكاشف: أحد الأعلام وصاحب ابن عيينة. قال الفسوي: ما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وهو من الطبقة العاشرة، توفي بمكة سنة 1920. أخرج حديثه البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير أنه قال: حدثنا سفيان. سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، وهو ثقة ثبت، إمام مشهور، أحد الأعلام، توفي سنة 98 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي، شيخ الحرم وفقيه مكة، ووثيقة ثبت، توفي سنة 26 و100، ومن الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب. على بكر صعب أي صعب الانقياد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر: بعنيه، لأن هذا البكر ليس سهلا يستطيع أن يتحكم فيه، لا، كان صعبا في الانقياد، فربما تقدم على رسول الله كما جاء في بعض الروايات، فربما تقدم هذا البكر على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وعمر يأمر ابنه بأن يرجع، ألا يتقدم. وهذا التقدم إنما من هذا البكر، إنه صعب، ليس مذللا يستطيع أن يتحكم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: بعنيه. قال: فابتاعه، اشتراه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من عمر، ولم يحزه ولم يقبضه، وإنما وهبه مباشرة لعبد الله بن عمر، وكان راكبا عليه. اشتراه من عمر أثناء ركوب عبد الله عليه، ووهبه لعبد الله مباشرة. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: هو لك يا عبد الله. فإذا من فوائد هذا الحديث ما ترجم له البخاري: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. إذا وهب بعيرا لرجل وهذا الرجل يكون راكبا على هذا البعير، قال هو جائز. وقد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تصرف في المبيع قبل أن يحوزه، قبل أن يقبضه. وقد جاء معنا في كتاب البيوع أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في المبيع قبل حيازته، هذه قاعدة تقررت معنا في كتاب البيوع، لا يجوز للإنسان أن يتصرف في المبيع حتى يحوزه وحتى يقبضه. وهنا النبي وهبه لعبد الله بن عمر قبل أن يحوزه، كما هو ظاهر الرواية وظاهر الحديث. فجاوب عن ذلك أن ما تقدم معنا في كتاب البيوع من المنع من التصرف في المبيع قبل حيازته إنما يكون هذا في المعاوضات، إذا أراد أن يبيعه مثلا، أو إذا أراد أن يجعله سدادا لدين مثلا، فحينئذ لا يجوز. أما إذا كان هذا من باب التبرعات فإنه يجوز، لأن باب التبرع الأمر فيه سهل ولا يلزم. فالإنسان مثلا إذا اشترى بعيرا وباعه قبل أن يقبضه، ثم إن هذا البعير تلف قبل أن يقبض، فذاك الذي اشترى، ذاك الطرف الثالث الذي اشترى، يأتي ويرجع على هذا الطرف الثاني ويطالبه بماذا؟ بالبعير. وهنا تحصل الإشكالات وتحصل الخصومات. ولذلك أن الشارع نهى الشخص أن يبيع الشيء حتى يقبضه، أن يتصرف فيه بمعاوضة. ولكن لو تصرف فيه بهدية أو هبة مثلا، فحينئذ لا يكون هناك أي خصومة، لأن هذا الرجل الطرف الثالث الذي الموهوب إليه. لو تلف هذه الهبة، لو تلف هذا المبيع، هل ذاك الموهوب إليه يأتي يطالب؟ لا، ما يأتي يطالب. إذن تلاحظون أن فرقا بين باب المعاوضات وباب التبرعات. فالتصرف في المبيع قبل حيازته إن كان من باب المعاوضات ممنوع، أما إن كان من باب التبرعات فجائز. وهذا الحديث هو من هذا الباب، من باب التصرف في المبيع قبل حيازته نعم، ولكن في التبرعات، وهذا جائز إن شاء الله. ثم قال البخاري رحمه الله: باب هدية ما يكره لبسه. قوله ما يكره يدخل في ذلك المحرم والمكروه وما لا ينبغي لبسه، لأن الكراهة في لغة الشرع وكذلك في اصطلاح العلماء الأقدمين تطلق على التحريم أيضا، وهذا على خلاف ما استقر عليه الاصطلاح عند الأصوليين، فإن الاصطلاح في أصول الفقه أن المكروه يقابل المستحب والتحريم يقابل الواجب، فالمحرم عندهم ما نهى عنه الشارع نهيا إلزاميا، هذا التحريم. وأما المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا ليس إلزاميا، نهى عنه الشارع نعم، ولكن ليس على سبيل الإلزام والحتم، فلو فعله الإنسان لا يؤثم ولكنه خالف الأولى. كما مثلا يعني كما لو أعطى بالشمال وأخذ بالشمال، كما لو أعطى بالشمال وأخذ بالشمال، هذا مكروه، لأن السنة أن يأخذ ويعطي باليمين. أما الأكل بالشمال ليس هذا من باب المكروه، لا، هذا من باب المحرم، هذا تشبه بالشيطان. إذن عندنا الآن قضية واحدة قد تكون محرما وقد تكون مكروها، من أكل أو شرب بشماله فعل محرما، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال في الحديث: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فمن أكل بشماله أو شرب بشماله فقد تشبه بالشيطان، والتشبه بالشيطان لا يجوز، حرام. لكن لو أخذ وأعطى لا، ليس محرما، لأن هذا لم يرد في الحديث أن هذا من فعل الشيطان، فيبقى على حد الكراهة. إذن هنا ما قاله البخاري: يكره يدخل في ذلك المحرم، يدخل في ذلك المكروه، خلاف الأولى، كله يدخل في ذلك. إذن هل يهدي الإنسان شيئا مكروها؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الشيء مكروها محرما تحريما مطلقا، هذا لا تجوز هديته، كالأصنام مثلا، أو كالخمر مثلا، أو كالخنزير مثلا. إنسان عنده خنزير لا يجوز له، الخنزير يقضى عليه، جيد، فلا تجوز هدية الخنزير ولا الأصنام والأوثان هذه. الإنسان عثر على وثن أو على صنم في العاديات القديمة مثلا، كان يبحث في ويحفر يعني في الحفريات المعروفة، فعثر على صنم تمثال من التماثيل التي كانت عند الأمم السابقة القديمة، هذه التماثيل لا تجوز هديتها ولا بيعها ولا شراؤها، مع الأسف الآن هي تباع بأبهض الأثمان لأنها تعتبر من الآثار. هذا عند من لا خلاق له، من لا يفكر في الآخرة، ولا يعرف الشريعة كالكفار مثلا، فلا يجوز للمسلم أن يذهب ويشتري صنما أو يشتري وثنا تمثالا ثم يهديه. لماذا؟ لأن التماثيل والأصنام هذه محرمة تحريما مطلقا في الشريعة. وكذلك الصور، إنسان مثلا يذهب ويشتري صورة لزعيم مثلا أو لشخص مشهور في التاريخ مثلا أو إلى آخره ثم يهدي هذه الصورة، أو يهدي صورته هو، يصور نفسه ثم يقدم هذه الصورة هدية، لا يجوز. هذا لا يجوز من وجهين: تحريم التصوير والصور وهذه الأمور، أيضا هدية الصورة هذه حقيقة من التشبه بالكفار، الكفار هم الذين يهدون الصور. على كل حال، إذا كان الشيء محرما تحريما مطلقا لا تجوز هديته ولا يجوز أخذه. القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ ما حرم أخذه حرم ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. يعني ما يجوز الإنسان مثلا يقول أنا لا أخذ الصورة أو لا أخذ الصنم وإنما أعطيه، لا، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. أما إذا كان هذا الشيء محرما من وجه، إذا كان هذا الشيء محرما من وجه ومباحا من وجه آخر، أي أنه محرم ليس تحريما مطلقا، هو محرم من وجه مباح من وجه. مثاله لبس الذهب، الذهب الحلي، الحلي الذي من ذهب، هذا محرم على الرجال مباح للنساء، فهذا تجوز هديته ما في بأس. أو الحرير، ثياب الحرير كذلك أيضا محرمة على الرجال مباحة للنساء، تجوز هديتها. إلا إذا كان مثلا، إلا إذا كان هذا الحلي من الذهب إذا كان خاصا بالرجال، يعني معروف أن هذا الخاتم خاتم رجالي كما يقولون اليوم، فهذا يدخل في باب التحريم المطلق والله أعلم. وسيأتي في الحديث أن هذا المحرم من وجه والمباح من وجه أن تجوز هديته ما في بأس، ويأخذه الرجل ليس من شرط أن يلبسه هو، وإنما يدفعه إلى نسائه يبيعه ينتفع به كما سيأتي. أيضا يعني هناك أشياء من المكروهات أو التي لا تنبغي هديتها، هذه تبقى في حكم، تبقى في حكم المكروه فقط ولا تصل إلى حكم التحريم. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة المالكي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رعى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوقت، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوقت. قال: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، وقال: أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكسى عمر،
فكساها في نسخة، فكسى عمر التي عندنا فكساها، في نسخة أخرى فكساها، وهذه أقرب. نعم.
فكساها عمر وأخذه بمكة مشركا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو القعنبي البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة، وهو ثقة عابد من صغار الطبقة التاسعة، توفي في المحرم سنة 21 و200، وأخرج الحديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: عن مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المتوفى سنة 79 و100، عن نافع مولى عبد الله بن عمر المدني أبو عبد الله، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 17 و100، ومن الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد. حلة سيراء هكذا، إما أن تكون بالإضافة وإما أن تكون بالقطع. والسيراء حلة معروفة عندهم، والحلة إنما تكون من قطعتين، الحلة عند العرب تكون من قطعتين، إزار ورداء، هذه الحلة. وسيراء حلة معروفة عندهم تكون فيها سيور أي خطوط من حرير، وهذه طبعا عندهم من أفضل الحلل هذه السيارة، وكانت تهديها الملوك، لأن هذه الحلة كان الذي يعرضها عند باب المسجد هو عطارد التميمي كما سيأتي. وعطارد هذا كان من وجهاء بني تميم، وكان يغشى الملوك ويصيب منهم، كان يغشى الملوك إما ملوك العرب أو العجم الله أعلم، ويأخذ من هداياهم. فإذا البضاعة التي عرضها عطارد هذه بضاعة ثمينة، ولذلك هذه الحلة أعجبت عمر ورآها أنها مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتزين بها عليه الصلاة والسلام في العيد الأسبوعي يوم الجمعة، وكذلك عند استقبال الوفود. ويأتي هذا في باب اللباس الفوائد من هذا، يعني أن الإنسان يتزين، من السنة أن الإنسان يلبس ثيابا طيبة ونظيفة وجميلة يوم الجمعة، أن يتزين، وكذلك عند استقبال الضيوف واستقبال الوفود والزائرين. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له في الآخرة والعياذ بالله. إنما يلبسها أي هذه الحلة لما فيها من الحرير، أي ما فيها من الحرير. إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، الذي يلبس هذه الأشياء من ضيع الآخرة، من ضيع نصيبه من الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من عبد قد ضيع آخرته. وهذا يدلك على تحريم لبس الحرير، ويدل أيضا على أن لبس الحرير بالنسبة للرجال من كبائر الذنوب. لماذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل من يلبس ذلك لا خلاق له في الآخرة، وهذا وعيد شديد يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. يقول عمر: إذن الآن استفدنا أن الحرير للرجل لا يجوز، الحلة التي فيها حرير لا تجوز إلا ما استثني كما سيأتي في باب اللباس إن شاء الله، يعني شيئا يسيرا. الحلة التي فيها حرير لا تجوز، لبس الحرير من كبائر الذنوب. عمر عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فالنبي علمه الحكم، علمه أن هذا لا يجوز، وأن الذي يلبس هذا لا خلاق له في الآخرة، نسأل الله العافية. يقول عمر: ثم جاءت حلل، ثم جاءت حلل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عمر منها حلة، أي جاءت حلل بتلك المواصفات التي في الحلة التي نهى عنها النبي، أي فيها حرير، فالنبي أعطى عمر حلة منها. فقال عمر: أكسوتنيها؟ على المتعجب عمر، استفهم استفهام المتعجب، أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ عطارد هذا هو عطارد بن حاجب ابن عدس بالتحريك التميمي، وكان عطارد من جملة وفد بني تميم أصحاب الحجرات الذين جاءوا وقالوا: يا محمد يا محمد. يأتي هذا إن شاء الله في خطبة الجمعة إن شاء الله. وقد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وكما تقدم عطارد كان رجل يغشى الملوك ويصيب منهم. فعمر يقول: أكسوتنيها؟ يعني هذه الحلة. وقلت في حلة عطارد ما قلت، أي أن الذي يلبسها لا خلاق له في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: وقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ ماذا قال في حلة عطارد؟ إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وكأن عمر يقول: كيف ألبسها يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إني لم أكسكها لتلبسها، نعم أهديتها لك لا لتلبسها. فدل ذلك على أن هدية ما يحرم من وجه ويحل من وجه أنه جائز. وينبغي في هذه الحالة وينبغي في هذه الحالة استعماله على الوجه المباح وليس على الوجه المحرم. من أين أخذنا هذا؟ أنه ينبغي في هذه الحالة، بل يجب، وإن كان كلمة ينبغي تطلق أحيانا على الواجب، ويجب في هذه الحالة إذا أهدي هذا الشيء الذي يحرم من وجه ويحل من وجه، يجب في هذه الحالة أن يستعمل على الوجه المباح وليس على الوجه المحرم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله إني لم أكسكها لتلبسها، أي لا يجوز لك أن تستعملها على الوجه المحرم. هل يجوز لك مثلا أن تهدي شخصا مسجلا، مسجل تعرفون المسجل، أو كمبيوتر، حاسوب جهاز محمول مثلا، ها يجوز ولا لا يجوز؟ بعض الناس يقول لا، كيف، أنا ربما لو أهديته المسجل يسمع به الأغاني، ولو أهديته التلفاز يشاهد فيه المحرمات، ولو أهديته الحاسوب قد يرى فيه المنكر، وقد يدخل على شبكة الأنترنت ويرى فيها البلاء ويرى فيها الفواحش ويرى فيها المنكرات وكذا وكذا، كيف نجيب؟ نقول إن الحاسوب والتلفاز والمسجل والأشرطة والإسطوانات وهذه الأشياء كلها مباحة من وجه، وأيضا محرمة من وجه، يعني قد تستعمل فيما في المحرم وقد تستعمل في المباح. والقاعدة في مثل هذا أن هديته وهبته جائزة، ما في بأس. وإذا وهب هذا الشيء أو أهدي فيجب أن يستعمل على الوجه المباح، على الوجه المباح. طيب، قد يقول قائل أنا قد أهدي هذه الأشياء التي من هذا النوع، ولكن ما الذي يضمن لي؟ فنقول استفتي قلبك وانظر إلى حال من تهب أو من تهدي. النبي هداها لمن؟ هداها لعمر، وهل يمكن لعمر أن يستعملها على الوجه الممنوع؟ لا. فأنت تنظر في هذا الشخص الذي تهبه أو تهدي، إذا كان شخصا صالحا وتعلم من ظاهره ومن حاله أنه لا يستعمل هذا الشيء فيما حرم الله، فحينئذ تعطي، ما في بأس. أما إذا غلب على ظنك أن هذا الشخص ليس ثقة وليس أمينا وليس صاحب دين، فربما استعمله في المحرم، فحينئذ لا يجوز لك أن تهديه. وكذلك يقال في البيع، حتى في البيع هذه الأجهزة تباع، ما في بأس، مباح بيعها، هذه الأجهزة وغيرها من الأجهزة التي تستعمل على الوجهين لا بأس ببيعها. ولكن إذا غلب على ظن البائع أن هذا الرجل إنما يريد هذا الجهاز ليستعمله فيما حرم الله، هل يجوز له أن يبيعه؟ لا يجوز. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو جاءك شخص مثلا ليشتري منك سكينا أو مسدسا سلاحا، ما حكم هذا؟ مباح، أليس كذلك؟ الآلات الحادة من السكاكين والأشياء هذه وكذلك الأسلحة، بيعها مباح إذا كان النظام يسمح، إذا كان نظام الحكومة والدولة يسمح بيع الأسلحة، ما في بأس ببيعها، السلاح جائز. ولكن لو غلب على ظنك أن هذا الرجل يريد أن يستعمل هذه الآلة وهذا السلاح في قتل بريء أو في أخذ بالثأر مثلا كما يحصل في عند بعض البوادي، هل يجوز لك أن تبيعه السلاح؟ لا. أو كنا في فتنة والعياذ بالله. إذن مسألة البيع فيها تفصيل، هذه الأشياء التي قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر، قد تستعمل في الحلال المباح وقد تستعمل في الحرام المحظور. وكذلك يقال أيضا في الهدية، يقول: فكساها عمر أخا له بمكة مشركا. هذا من باب صلة الرحم، وصلة الرحم تجوز للمسلم ولغير المسلم إذا كان في ذلك تأليف وتقريب ودعوة إلى الإسلام. يعني إذا كان الإنسان له أخ مشرك أو له قريب كافر يصله، يقدم له هدايا، يأتي يزور، ما في بأس، يتصل به يسلم عليه، ما في بأس، لا حرج في ذلك، بل هذا مطلوب، لأنك بذلك تقربه وتؤلف قلبه على الإسلام. وربما يسلم فيكون هذا الرجل في ميزان حسناتك. وهكذا عمر، نحن نقول إن عمر ما أهدى هذه الحلة الثمينة التي من الحرير إلى هذا الرجل المشرك في مكة من باب هكذا يعني التودد والمحبة المجردة، لا، وإنما عمر يهدف إلى ماذا؟ إلى التأليف على الإسلام حتى يقرب وينشرح خاطره وصدره إلى الإسلام. وهكذا، لأن هم رضي الله عنهم لا يفعلون إلا بنية، لا يتحركون إلا بنية. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا ابن الزبير عن أبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، فجاء علي فذكر له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا شوشيا، فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى غلام أهل بيت فيهم حاجة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر. محمد بن جعفر هذا يحتمل أن يكون محمد بن جعفر الفيدي نزيل الكوفة ثم بغداد، والفيدي نسبة إلى فيد، وفيد هذه موضع أو قرية بين بغداد ومكة، سكنها مدة ونسب إليها. والفيدي رحمه الله قال عنه في التقريب مقبول، والراجح أنه ثقة، من الطبقة الحادية عشرة، توفي بعد 300، وأخرج حديثه البخاري. الذي جزم بأن هذا محمد بن جعفر أنه الفيدي هو الكلاباني، والكلاباني نسبة إلى كلاباد، هذه محلة في بخارة، المتوفى سنة 98 و300. له كتاب الكلاباني، له كتاب في رجال البخاري، الرواة في البخاري، وهو من المتخصصين في رجال البخاري، فهو الذي جزم بهذا. الكلاباني رحمه الله جزم بأن هذا هو الفيدي. الحافظ ابن حجر له وجهة نظر، الحافظ يقول: يحتمل أن يكون محمد بن جعفر هذا، أن يكون محمد بن جعفر أن يكون القومسي، وهو أبو جعفر بن أبي الحسين، وهو ثقة من الطبقة الحادية عشر أيضا، توفي قبل 200، وأخرج حديث البخاري والترمذي وابن ماجه. يعني إما أن يكون الفيدي وإما أن يكون القومسي. طب لماذا الحافظ ابن حجر رجح بأنه القومسي؟ يقول: بالنظر إلى الكنية، بالنظر إلى الكنية. يقول الحافظ: إن الفيدي كنيته أبو عبد الله، أما القومسي كنيته أبو جعفر بالاتفاق، الأول أبو عبد الله وهذا أبو جعفر. البخاري رحمه الله يعني ربما جاء بالكنية ليفرق، لأن الفيدي من شيوخه والقومسي من شيوخه، فيحتمل الله أعلم أن البخاري جاء بالكنية لماذا؟ من أجل التفريق، فهو قال: حدثنا محمد بن جعفر، هنا صار في اشتباه، فذكر الكنية ليفرق، يقول هو القومسي أبو جعفر المشهور بهذه الكنية. وهذا يدلك على أهمية الكنى، يعني نحن ندرس في أنواع علم الحديث الكنى، هذا علم. بعض الناس ربما يقول: إيش الكنى هذا؟ نعم، لأن الحال الكنية هذه هي اللي تفرق وتميز بين الراويين بالكنية، كما هنا في هذا الموضع، يعني هذا مثال يضاف إلى هذا النوع. وفي الحقيقة سواء كان الفيدي أو قومسي، كلاهما على القول الراجح كلاهما ثقة. قال: حدثنا ابن فضيل هو محمد بن فضيل ابن غزوان الكوفي، قال في التقريب: صدوق عارف رمي بالتشيع، وهو من الطبقة التاسعة، توفي سنة 94، وحديثه الكتب الستة. قال الذهبي: ثقة شيعي من الشيعة الأولين الذين كانوا مبتدعة فقط أو عندهم شيء من البدع، ليسوا الزنادق الذين نعرفهم اليوم، والله المستعان. يقول عن أبيه: أبوه هو فضيل بن غزوان الكوفي، وهو ثقة من كبار الطبقة السابعة، توفي بعد 400، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها. طب لماذا النبي أقبل على بيت ابنته فاطمة؟ ما دخل البيت، رجع. وجاء علي فذكرت له ذلك، يعني قالت له: إن أبي جاء قاصدا بيتي ثم رجع ولم يدخل، لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول: فذهب، يعني علي رضي الله عنه ذهب إلى النبي فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يستفسر. فقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت على بابها سترا موشيا، ستر فيه زخارف وفيه ألوان وفيه أشياء، فيه شيء من الزخرفة، موشيا، قال منقوشا مخططا بألوان شتى. هذا الستر، يعني كانوا في القديم أبوابهم لم تكن في ذلك الوقت يعني كأبوابنا اليوم، إما من الحديد وإما من الخشب، لا، كانت الأبواب مفتوحة. ومن باب الستر والصيانة يضعون عليها سترا، ثم إذا جاء الشخص يستأذن فيؤذن له، وفي ستر على الباب، يعني هذا غالبية أبوابهم عليها ستر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عند فاطمة، باب فاطمة رضي الله عنها قد وضعت هذا الستر وعليه نقوش وعليه خطوط وألوان شتى، فالنبي كره ذلك ورجع. وهو ستر فقط، يعني نحن نسميه ستارة، ستارة وعليها ألوان وخطوط، رجع. فلما طب لماذا رجع؟ لأن هذا ذكره بالدنيا وقد كره ذلك. يا سبحان الله، ما أبعد النبي عن الدنيا وما أبعد الدنيا عن النبي، يعني هذا الشيء كرهه ورجع. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا. فاطمة رضي الله عنها لما علمت أن النبي كره هذا الشيء وأنه من الدنيا، هل يعني أصرت عليه وبقيت عليه وقالت إنها ليس فيه شيء والناس كلها تفعل ذلك كما النساء يفعلن اليوم هذا الشيء ويقولن هذا الشيء؟ لا، وإنما انقادت لأبيها رضي الله عنها واستجابت لكلامه عليه الصلاة والسلام. فماذا قالت لعلي؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت رضي الله عنها: ليأمرني فيه ما شاء. لو أمرها أن تمزقه لمزقته، جيد. فقال عليه الصلاة والسلام: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة، أي أن تهديه. هذا الحديث بالنسبة للترجمة التي معنا ومسائل الهدايا، هذا الحديث فيه جواز هدية ما لا ينبغي استعماله، وليس يعني ما يكره استعماله فقط وليس ما يحرم، لأن هذا الستر ليس فيه شيء يجعله محرما، ليس فيه صور، ليس فيه صلبان، لأن الستر إذا كان عليه صور، يعني صور لذوات الأرواح أو عليه صلبان، حرام، لا يجوز. وإنما هذا الستر ماذا عليه؟ نقوش وألوان وخطوط وأشياء، والنبي كره ذلك. فهذا من باب جواز هدية ما يكره استعماله، ما في بأس. وهذا الحديث يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو سيد الزاهدين، والله لا أزهد أحد، لا أزهد منه عليه الصلاة والسلام، سيد الزاهدين. ونحن كم نقرأ في سير الزاهدين والصالحين، هل رأينا زهدا معتدلا؟ أنا أقول فيه، لأن في ناس عندهم زهد فيه تنطع وفيه غلو، لا، نريد الزهد المعتدل، الزهد الذي على السنة الربانية الصحيح، الزهد الصحيح. هل مر معكم مثالا على زهد معتدل كهذا الزهد؟ سبحان الله، يعني ستارة وعليها ألوان وخطوط ونقوش كرهها عليه الصلاة والسلام وقال: ما لي وللدنيا. فكيف ببيوتنا اليوم وما نحن عليه اليوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. الدنيا هذه دار الغرور كما سماها الله، هذه دار الغرور، يبقى الإنسان مغرورا فيها، مفتونا بها، متعلقا بها، إلى أن يأتيه اليقين، إلى أن يأتيه الحق، إلى أن يأتيه الموت، والله المستعان. وكما قيل في الأثر، يعني كفى بالموت واعظا، يعني الإنسان إذا رأى من نفسه تعلقا بالدنيا وميلا إليها وافتدانا بها فلينظر إلى من حاز الدنيا، ما الذي حصل له، ما كان مصيره، أليس نهايته الموت؟ نهايته ماذا كانت؟ الموت. هل انتقلت معه الدنيا؟ لا والله، إنما راح وتركها، فبقي وعليه غرمها ولغيره غنمها، هو الذي يسأل عنها، غرمها عليه هو الذي يسأل، وثمرتها وغنمها لمن بعده من الورثة، والله المستعان. فيا عجبا من أناس عندهم الدنيا والأموال ويبقى الإنسان منهم متمسكا بهذه الأموال وحريصا عليها وشحيحا بها، لا يتصدق ولا ينفق ولا يبني مسجدا ولا يحفر بئرا ولا يرعى أيتاما ولا يحسن إلى مساكين أو إلى أرامل، لا يفعل شيء من الخير، ويبقى متمسكا بهذه الأموال وهذه الأرصدة إلى أن يموت هذا المسكين، ولا يأخذ منها درهما واحدا، لا يأخذ منها درهما واحدا. يذكرون قصة هنا ذكرها لي بعض العامة، أن فرية من أثرياء الناس كان عنده أموال طائلة، ثم حضره الموت، ثم لما كفن أوصى بأنه إذا كفن، يعني يريد أن يعطي درسا ووصية وموعظة لمن بعده، وكأنه يعني هذا لعله هذا أفضل شيء فعله في حياته، أوصى هو قال إذا كفنتموني عند الكفن أخرج يدي هكذا ممدودة. طب لماذا؟ قال هكذا إذا كفنت أخرج يدي وجعلوها ممدودة. طيب فعلوا ذلك، فكفن الرجل يده خارج الكفن ممدودة. طيب إيش الحكمة؟ لماذا هذا؟ فجاء رجل عاقل وحكيم قال نعم، أراد أن يخبركم بأنه خرج من الدنيا وليس معه شيء. ها انظر ليدي، فيها شيء؟ يده ممدودة، هل أخذ منها شيئا؟ ها هذه يد فارغة ما فيها شيء. فهذا درس لكم، بأنكم لا تفعلوا كفعله، لأنكم إن خرجتم من الدنيا فإنكم تخرجون بهذا، ليس معكم منها شيء، ولا ريال واحد ولا درهم واحد. طب لماذا؟ يا سبحان الله، نسأل الله العافية، وإنما هي قلة التوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يغنينا وأن يجعل هذه الدنيا في أيدينا وليس في قلوبنا، أن يجعل قلوبنا معلقة بالآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا رأى شيء من الدنيا يعجبه، إذا رأى شيء من الدنيا يعجبه، يعني كقصر أو شيء أو ثراء أو ماذا، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الله المستعان. نعم نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا حجاج بن هارون قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه أنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين إساري.
قال الإمام البخاري حدثنا حجاج بن منهال هو البصري وهو ثقة فاضل كما في التقريب من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1200 وحديثه في الكتب الستة. قال عنه الذهبي في الكاشف كان دلالا ثقة ورعا ذا سنة وفضل، أنه قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي المتوفى سنة 60 و100 وهو أمير المؤمنين في الحديث، أنه قال أخبرنا عبد الملك بن ميسرة هو الهلالي العامري الكوفي وهو ثقة من الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة، أنه قال سمعت زيد بن وهب، زيد بن وهب هو الجهني الكوفي، قال في التقريب مخضرم ثقة جليل توفي بعد 80 وحديثه في الكتب الستة، عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وعلي استشهد في رمضان سنة 40، أنه قال رضي الله عنه أهدى إلي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حلة سيراء، هنا بالإضافة كما تلاحظون، وهناك على القطع في حديث عمر، يجوز هذا ويجوز هذا. يقول فلبستها، يعني هذه القصة شبيهة بقصة عمر، النبي أهدى حلة لعمر وبين له. وهنا أهدى حلة لعلي ولم يبين عليه الصلاة والسلام، يعني في حديث عمر لما عمر استفهم منه قال إني لم أكسكها لتلبسها، إذا عمر بين له، علي ما بين. النبي أهداه للحلة، فعلي ظن من الهدية أنها مباحة يجوز أن يلبسها فلبسها رضي الله عنه. وهذا يدلك على أنه ليس معصوما كما تدعي الرافضة، وأيضا هذا يدلك أيضا على أنه لا يعلم الغيب. ويا سبحان الله، هل نحتاج إلى أن نقرر هذا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. نحتاج أن نقرر بأن علي لا يعلم الغيب؟ ماذا نفعل؟ وملايين من الشيعة مع الأسف يعتقدون هذا. العقائد فسدت عند هؤلاء، يظنون أن عليا وأن الحسن وأن الحسين يعلمون الغيب، أسأل الله العافية. وهذا موجود عندهم في كتاب اسمه الكافي من الكتب المعتمدة عند الرافضة. هذا يقولون عند الشيعة كالبخاري عند أهل السنة. وهذا الكتاب الكافي فيه أبواب عجيبة، باب أن الأئمة يعلمون الغيب وأن الأئمة يعلمون متى يموتون. يا سبحان الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني هذه التراجم وهذه الأبواب كفر، هذه لأنها تخالف وتناقض القرآن الكريم. وملايين من الشيعة يسمعون ذلك وهم كما قال الله عز وجل صم بكم عم، نسأل الله العافية. فإذا علي رضي الله عنه لبسها يظن أنها مباحة، ليس معصوما ولا يعلم الغيب رضي الله عنه، فيقول رأيت الغضب في وجهه. لماذا؟ أنه لبس هذه الحلة ولا يجوز له أن يلبسها. قال فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. يعني جاء في بعضها، ما في اختصار في الرواية، جاء في بعض الأحاديث أن النبي بيّن له ذلك وبيّن له أنه لا يجوز أن تلبس هذه الحلة. يقول فشققتها بين نسائي. النساء اللاتي عند علي رضي الله عنه في ذلك الوقت لم يكن معه إلا فاطمة فقط، ولم يتزوج عليها، لم يتزوج على فاطمة، وتوفيت وهي الوحيدة عنده. قال فشققت بين النساء. ما النساء؟ النساء اللاتي عند علي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وفاطمة بنت أسد وهي أمه، وفاطمة بنت حمزة وهي ابنة عمه، وأيضا هنا وزوجة أخيه عقيل الفواطم. هؤلاء النسوة اللاتي كنا عند علي رضي الله عنه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.